يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يطيب لي في هذه العشية أن ألتقي مع إخواني في هذه الجمعية وفي مقر الجمعية، سأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها وأن يوفقهم وأن يسددهم. موضوع كلمتي اخترت أن أقرأ في شرح العلامة الفوزان حفظه الله وطال في عمره في طاعته، على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، واخترت الأصل الثاني الذي هو الاجتماع في الدين. لماذا هذا الأصل؟ لأن هذا الأصل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من أعظم أصول الإسلام. الاجتماع في الدين هو من أعظم أصول الإسلام، وإذا كان من أعظم أصول الإسلام فحري بالمسلمين جميعا أن يحرصوا عليه، على هذا الذي هو من أعظم الأصول الذي هو الاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى. والذي يعرف الأصول الستة للإمام محمد الوهاب رحمه الله يعلم بأن الأصل الأول قرر فيما يتعلق بالتوحيد والإخلاص، ثم الأصل الثاني الاجتماع، وهذا الاجتماع لا يتحقق إلا بتحقق الأصل الأول الذي هو توحيد الله وإخلاص العبادة له. بمعنى أن الاجتماع المطلوب والاجتماع على دين الله سبحانه وتعالى، الاجتماع على الإسلام، لا أي اجتماع يقال أو يذكر يقصد به اجتماع الأبدان أو الاجتماع على الأفكار المنحرفة، وإنما المراد والاجتماع على دين الله سبحانه وتعالى. فأقرأ ما ذكره في هذا الأصل الثاني وما ذكر الشيخ فوزان حفظه الله في شرحه. قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. قال: أمر الله بالاجتماع في الدين، يعني في كتابه، في الآيات كما سيأتي في الشرح، آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يأمر الله جل وعلا فيها المسلمين بالاجتماع. قال: ونهى عن التفرق فيه، نهى عن التفرق في الدين. لماذا الأمر بالاجتماع وأعقبه بالنهي عن التفرق؟ لأن ذلك الاجتماع لا يتحقق إلا بالنهي عن التفرق. الاجتماع المطلوب والمأمور به لا يتحقق إلا بالنهي عن التفرق، فلهذا قال: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، حتى عامة الناس. طبعا عامة الناس الذين سلمت فطرهم، عامة الناس الذين سلمت فطرهم إذا قرأوا تلك النصوص ولو لم يكن عندهم من العلم الشيء الكثير، وإنما قد يفهم شيئا من أساليب العربية، فيقرأ نصوصا في الكتاب والسنة فيها الحث على الاجتماع والنهي عن الفرقة، فيعلم بأن هذا المذكور في هذا الأصل وهو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه هو أمر قد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفهمه حتى العوام. لماذا يفهمه حتى العوام؟ أشار إلى هذا لأن البيان الذي جاء في الكتاب والسنة هو بيان واضح وشاف، حيث قال رحمه الله: فبين الله هذا بيانا شافيا، بيانا شافيا تفهمه حتى العوام. يقول الشيخ صالح الفوزان: حفظه الله. هذا الأصل موجود في القرآن، يعني هذا الأصل، الأصل هذا الثاني الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة قال موجود في القرآن، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر الله جل وعلا يأمرنا بأن نعتصم بحبل الله جميعا، الخطاب لأهل الإيمان، واعتصموا بحبل الله، أمرنا سبحانه وتعالى بالاجتماع بالتمسك بحبله، وحبله هو دينه أو قرآنه، ولا يتعارض هذا مع ذاك، كما جاء في قولين لأهل العلم في تفسيرها، وأشار إلى هذا الشوكاني وغيره، أي أمر سبحانه وتعالى بالتمسك بالاجتماع بالتمسك بالإسلام أو بالقرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هذا شاهد على النهي عن الفرقة، النهي عن الفرقة، ينهى سبحانه وتعالى عن التفرق في الدين. ثم قال أيضا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به ولا تتفرقوا فيه. يعني هذه الآية في سورة الشورى فيها وصية للأنبياء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، في هؤلاء الأربع المذكورون، ومن هو مخاطب محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضلهم، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل. والله جل وعلا قد وصى أولو العزم من الرسل، وصى جميع الأنبياء، وصى جميع الأنبياء بهذا الأمر العظيم الذي هو الاجتماع في الدين، ونهى عن التفرق فيه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن نعلم أن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأحكامه العظيمة، هذا الدين جاء لتقرير هذا الأصل، وراعى في كثير من الأحكام هذا المقصد المهم. كثير من أحكام الدين الإسلامي جاء فيها مراعاة هذا المقصد الذي هو الاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى. عبادات شرعها الله سبحانه وتعالى وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يتحقق به الاجتماع في دين الله عز وجل. وفي مقابل ذلك تأتي بعض المناهي عن أمور ينهى عنها، لأنها تؤدي إلى التفرق وتؤدي إلى الاختلاف، تؤدي إلى اختلاف القلوب ومن ثم اختلاف الأبدان ونحو ذلك، فتؤدي إلى الفرقة والاختلاف، والاختلاف في دين الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم وأشد. فعبادات من حكمها، من الحكم فيها أنها تحقق الاجتماع في دين الله عز وجل وتقويه، وأمور نهينا عنها لأن مما تؤدي إليه التفرق والاختلاف، تؤدي إلى التفرق والاختلاف. الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم حثنا على التآلف وحثنا على التآخي في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام، ويأمر صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم الذي هو التحاب في الله والتآخي فيه سبحانه وتعالى، ليتحقق هذا الاجتماع في دين الله، يتحقق هذا الاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى بعض العبادات التي شرعت كصلاة الجماعة، فإن من حكم فيها هذا الاجتماع، يجتمع المسلمون في مكان واحد في حبل البقاء الله عز وجل في المساجد، ويؤدون الصلاة جماعة. تأتي إلى بعض العبادات الأخرى مثلا الزكاة وما يدخل فيها أيضا من تطوعات، يعني في باب الصدقات والإحسان إلى الناس بالمال وبغيره، هذه شرعت ومن حكمها مراعاة هذا الأصل العظيم لو الاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك إحسان لعباد الله المؤمنين وخدمتهم وقضاء حوائجهم ومصالحهم، فهذا له أثر عظيم في الاجتماع، له أثر عظيم في الاجتماع. وفي مقابل ذلك تأتي المناهي عن أمور تلك الأمور تتسبب في الفرقة، تتسبب في الفرقة، فلذلك اجتنابها، واجتناب أيضا أولا اجتناب لما نهى الله جل وعلا عنه، واجتناب لحدوث فرقة واختلاف بين المسلمين. حرم الله عز وجل بعض المعاملات، حرم الربا وحرم سبحانه وتعالى الخمر والميسر، هذه تؤدي إلى النزاع وتؤدي إلى الاختلاف وتؤدي إلى الفرقة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو أن يسوم على سوم أخيه، يشتري على شراء أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، لأن هذا مما يورث البغضاء ويورث الفرقة والاختلاف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وغير ذلك. الشاهد من هذا أن دين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو دين راعى هذا المقصد المهم العظيم الذي هو الاجتماع في دين الله عز وجل، الذي كما ذكرت عده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعظم أصول هذا الدين، من أعظم أصول هذا الدين الاجتماع فيه. ثم قال الشيخ فوزان حفظه الله: فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتأمل في قوله: فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم. وإذا نهوا عن التفرق في الدين، لأن هذا الذي نهى عنه ربنا جل وعلا، نهي عن التفرق في الدين، والنهي عن التفرق في الدين هو نهي أيضا عن أسبابه المؤدية إليه، فينهى أيضا عن كل الأسباب التي تفضي إلى الفرقة وإلى الاختلاف. وأعظم هذه الأسباب التي ينبغي أن يحرص المسلمون جميعا على اجتنابها الذنوب والمعاصي، فإن من أعظم ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف الذنوب والمعاصي، فإن المسلمين يقعون في معاصي، ومن آثارها ومن شؤمها، شؤم تلك المعاصي، أن تقع فرقة بينهم وأن يقع اختلاف بينهم، ما رده إلى هذا الذنب الذي فعل وحدث ذلك من شؤم تلك المعصية التي حدثت وتعدي فيها حد الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تواد اثنان في الله عز وجل، وفي رواية أو في الإسلام: ما تواد اثنان في الله عز وجل فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. تم في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بذنب يحدثه أحدهما، يفرق بينهما. ما السبب؟ السبب ذنب يحدثه أحدهما، وهذا من شؤم الذنوب والمعاصي. ولذلك يا إخوة، إذا وقع الاختلاف، وقعت فرقة بينك وبين أخيك، ولا رأيتها في جماعة المسلمين، وقع الفرقة، وقعت فرقة، وقع اختلاف، وإن كانت له أسباب، ينبغي أن نرجع إلى السبب الأول الذي نحاسب أنفسنا عليه، الذي يعود على المرء نفسه. فقال: لعلي أنا ممن تسبب في هذا الخلاف، كيف؟ لم يكن لي لا قول ولا فعل فيه، لكن ربما يكون بسبب أنك قد عصيت الله سبحانه وتعالى، فمعصيتك لله جل وعلا ترى شؤمه، يأتيك شؤمه ولو بعد حين، ترى شؤم هذه المعصية والعياذ بالله، لأن لها أثر، هذه المعصية لها أثر. نعصي ربنا جل وعلا ونغفل عن ذلك، ولكن هذه المعصية يجد لها الإنسان أثر ولو بعد حين، والله المستعان، ما لم يتدارك ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. أردت أن أقول أننا إذا وقعت الفرقة والاختلاف فليراجع كل منا نفسه، هذا أول شيء، يراجع كل منا نفسه، لعله بسبب ذنب أو معصية فعلها، ومن ذا يسلم، ومن ذا يسلم من الذنوب والمعاصي؟ كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، والمراد به هو ذنب قد أصر عليه ولم يتب إلى الله جل وعلا منه. أما التائب من الذنب فكمن لا ذنب له، لكن أصر عليه ولم يحدث نفسه بالتوبة والرجوع. ولذلك حري بنا أولا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا، فما وجدنا من ذنوب قد غفلنا عن التوبة إلى الله جل وعلا والإنابة إليه منها، فنبادر إلى التوبة ونبادر إلى الإنابة. فنحن لما أمرنا بالاجتماع ونهينا عن الفرقة، فهذا فيه أيضا أمر بتحقيق كل ما يؤدي إلى ذلك الاجتماع الذي يكون على الحق، ونهي عن كل سبب يفضي إلى تلك الفرقة التي نهى عنها ربنا جل وعلا. قلت: فيرجع يراجع الإنسان نفسه ويحاسب نفسه، لعل ذنبا قد اقترفه، وذاك الذنب هو من أسباب ما يقع بينه وبين إخوانه من فرقة واختلاف. وكذلك ينظر إلى بعض الأمور الأخرى التي تقوي وتحقق ذلك الاجتماع فيحرص على تحقيقها، والتي تؤدي للخلاف والنزاع فيحرص على تركها، فيحرص على تركها. ثم قال الشيخ: لا يجوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها وفي أحكام دينها، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام بغير دليل، لا يجوز هذا. هذا مثال ضربه الشيخ فوزان، والشيخ هنا يقصد رحمه الله ذلك الخلاف المبني على الهوى، الخلاف المبني على الهوى، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، وليس مبنيا عن اجتهاد. الخلاف الذي يكون مبنيا عن اجتهاد ويكون ذلك الاجتهاد معتبرا أبدا هذا لا يسبب الاختلاف، هذا لا يسبب هذا الاختلاف الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى وذم في شريعتنا. ولكن الشيخ يقصد هنا في كلامه ذلك الاختلاف حتى في المسائل التي يحكم عليها بالأحكام، هذا حلال وهذا حرام، يقصد ذلك الاختلاف المبني على الهوى الذي لا يرجع فيه إلى الدليل، إلى دلائل الكتاب والسنة وأصول التشريع الأخرى، وإنما التي مرجعها أصلا الكتاب والسنة وأصول التشريع الأخرى، لكن ويقصد اختلاف مبني على الهوى، هذا يقول حرام وهذا يقول حلال. فقال رحمه الله: لا يجوز لأمة محمد أن تتفرق في عقيدتها وفي عباداتها وفي أحكام دينها، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام بغير دليل. تأمل في قوله بغير دليل، قال لا يجوز هذا، هذا القول وذكر هذه الأحكام المبني على الهوى هذا مرفوض، هذا مرفوض، وهذا من الاختلاف الذي نهينا عنه، لأن الواجب علينا أن نرجع للكتاب والسنة في بيان الأحكام الشرعية، وهي التي تجمعنا، لأننا أمرنا بالاجتماع على الدين، وكما ذكرت في تفسير الآية واعتصموا بحبل الله جميعا فسر حبل الله بالقرآن، أن نرجع إلى كتاب الله ونرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يكون الخلاف الحاصل في مسألة هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول واجب وهذا يقول مكروه مبني عن اجتهاد سائغ، فإن هذا أبدا ما يؤدي للاختلاف والفرقة، هذا ما يؤدي لاختلاف الفرقة، بل نقول إن الأمر فيه واسع، إن الأمر فيه واسع. فالمسألة الفقهية إذا كانت اجتهادية، إذا كانت اجتهادية من جهة تكافؤ الأدلة فيها، اختلف فيها، كانت اجتهادية وقع خلاف، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا من أهل العلم وأهل الاجتهاد وأهل الاستنباط، يعني الكلام هنا لأهل الاختصاص، أهل العلم الذين هم أهل الاجتهاد وأهل الاستنباط وليس لأي أحد من الناس. فإذا قال المجتهد قولا في المسألة وخالفه مجتهد آخر في المسألة، فنظرنا في هذه المسألة فوجدنا الأدلة فيها متكافئة أو لم يوجد فيها دليل يدل عليها، فقال هذا مجتهد برأيه على وفق الأصول والقواعد وقال مجتهد آخر برأيه على وفق أصول وقواعد، فإن هذه مسائل اجتهادية ما يصلح الإنكار فيها، ما يصلح الإنكار فيها. أما إذا كانت المسألة، إذا كان في المسألة دليلا أو نصا ثم وقع ثمة الخلاف، فإن نعم الذي خالف النص يلام على ذلك وينكر عليه بأنه قد خالف النص. لكن إذا كان المسألة تعلق باجتهاد لعدم وجود نص في المسألة أو لتكافؤ الأدلة فيها، فإن هذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا، وإنما المسألة تبقى مسألة تباحث فيها لمعرفة الحق، فهذا يذكر حجة وهذا يذكر حجة، ولا يلزم هذا هذا ولا يلزم الثاني الأول برأيه أبدا. ولذلك أنا أعود أؤكد إلى شيء آخر أشرت إليه، وهو أنه إذا كان في المسألة نص، إذا كان في المسألة نص، لكن نقول في المسألة نص حتى الذي خالف ذلك النص إذا ذكر له فإنه يؤول إليه معترف بأنه نص، فيقول أنا خفي عني فقلت بهذا القول، فلذلك قوله الذي قاله هو مخالف للنص لا اعتبار به، وإذا ذكر له النص فإنه يأخذ بما دل عليه النص. أما إذا كان الاجتهاد حتى في كون هذا يعد نصا في المسألة ولا يعد نصا في المسألة، ما خرجنا من 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 الاجتهاد، يعني مسألة اختلف فيها للعلم، فهؤلاء قالوا بقول وهؤلاء قالوا بقول، أصحاب القول الأول قالوا إن لنا نصا، وأصحاب القول الثاني قالوا لا هذا ليس نصا في المسألة، ومن ثم فلا يعتبر مخالفا للكتاب ولا للسنة ولا مخالفا لمقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يقال أثبت العرش ثم انقش، أثبت بأن هذا نص ثم أثبت بأن هذا قد خالف النص قبل أن نقول هذا خالف النص على وفق ما بدا له بأن هذا نص في المسألة. فالشاهد من هذا أن ما أشار إليه الشيخ الفوزان رحمه الله أن المسلمين لا يجوز لهم أن يتفرقوا كما ذكر في الأحكام، هذا يقول حلال وهذا حرام، إذا كان هذا مبني على الهوى. أما ما يتعلق بالمسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية التي تكافى فيها الأدلة ويختلف فيها المجتهدون، أو لا يوجد فيها دليل ويختلف فيها آراء أهل الاجتهاد على وفق القواعد والأصول، فإن مثل هذا لا ملامة فيه، بل الأمر في ذلك واسع، وتكون المناظرات في إبداء الحجج لبيان الحق في المسألة، أما الإنكار فلا يكون. ثم قال: لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الاختلاف من طبيعة البشر، واستدل بهذه الآية: لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فهم فريقان كما يقول ابن عباس رحمه الله: يرحم فلا يفترق ولا يختلف، ولا يرحم فيفترق ويختلف، ولا يرحم فيفترق ويختلف. ثم قال: لكن الاختلاف يحسم بالرجوع للكتاب والسنة، فإذا اختلفت أنا وأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. رأيت أن إذا وقع الاختلاف في مسألة من مسائل الرجوع إلى من يكون؟ يكون إلى الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ردوه إلى الله، ونرده إلى كلام الله سبحانه وتعالى. الأخ لا تصور، جزاك الله خير، لا من بالتصوير هذا اللي يصور في الأخير. نرده إلى كتاب الله وإلى رسول الله في حياته، وبعد موته نرده إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرد إلى الكتاب والسنة هو الذي يجمعنا. فإن بدا لك في المسألة قول وخالفك غيرك، فإن الرجوع يكون للكتاب والسنة، يكون الرجوع يكون للكتاب والسنة، هذا الذي يكون من أعظم أسباب الاجتماع في الدين، الاجتماع للكتاب والسنة. لا لا لا، ولا يكون الرجوع إلى الأشخاص، الرجوع لا يكون إلى الأشخاص، بل إذا رجعنا إلى شخص ليحكم في مسألة إنما يحكم على وفق الكتاب والسنة. لا يرجع إلى الشخص قال فكلامه قاض بيننا، والذي قاله في المسألة هو القول، وإن خالفته فإنك تعد مخالفا للكتاب والسنة. لا، وإنما ينظر إلى الحق الذي معه، هذا الذي نرجع إليه، فلا نرجع إلى الرجال، وإنما إلى الحق الذي معهم، إن كان معهم الحق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما ما يقال كل يبقى على مذهبه وكل يبقى على عقيدته، والناس أحرار في آرائهم ويطالبون بحرية العقيدة وحرية الكلمة، هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فانظروا الآن إلى هذه الوسطية التي يشير إليها الشيخ صالح فوزان حفظ الله تبارك وتعالى في هذا الباب. فلا يقال كل يبقى على ما هو عليه وهو حر في اعتقاده وحر في قوله، لا، لأنه إذا رجعنا إلى الميزان المذكور للكتاب والسنة لا يبقى لهذا القول قال أنت حر في اعتقادك وحر في رأيك. لا، إذا نتكلم عن دين الإسلام دين الله سبحانه وتعالى، ونتكلم عن أحكامه العظيمة، فإن الواجب أن نرجع إلى المصدر الأصلي لهذا الدين، لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله حتى في مسائل الفقه، إذا اختلفنا في شيء نعرضه على الأدلة، فمن شهد له الدليل صرنا معه، ومن أخطأ الدليل فإننا لا نأخذ بالخطأ. يعني أيا كان الذي معه الدليل نأخذ بالدليل، لا لأجل أنه فلان، وإنما لأجل أنه معه الدليل، ومن أخطأ الدليل فإننا لا نأخذ بقوله، لا لأجل أنه فلان فإن لا نأخذ بخطأه، لأنه أخطأ مهما كانت منزلته ومهما كانت مكانته بين الناس، لأن العبرة هنا بإصابة الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الله عز وجل لم يتركنا نختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانا بين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسنة فردوه إلى الله، يعني القرآن، والرسول، يعني السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بيننا بوجود السنة مدونة ومصححة وموضحة، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن لم يتركها في متاهة، بل تركها وعندها ما يدلها على الله سبحانه وتعالى ويدلها على الصواب. أما الذي لا يريد الحق ويريد أن كل واحد يبقى على مذهبه وعلى نحلته ويقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا شك أنه كلام باطل. وكلام الشيخ هذا يدل على الذي يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا: فكأن الرسول موجود بيننا لوجود هذه السنة الثابتة عنه المصححة والمحققة، أنها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فكأنه موجود بيننا. فالرد إلى الرسول بعده هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى بطلان هذه القاعدة التي يقال فيها نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما فيما اختلفنا فيه، لا أبدا، لا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما يعود إلى أصول هذا الدين، وإلى ما يعود إلى ما دلت عليه النصوص صريحة وقعت المخالفة فيه، فهنا لا يكون العذر، وإنما الواجب أن نرد الأمر إلى الله وإلى رسوله، أن نرد الأمر إلى القرآن والسنة، والمخالف يجب عليه أن يرجع، وإذا أخطأ يقال له أخطأت في 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 هذا الأمر ولا في هذه المسألة ولا في الحكم عليها ونحو ذلك، هذا هو الواجب، ولا يقول أن تبقى على رأيك ونبقى على رأيي وعندنا حرية الاعتقاد، لا، هذا ما عندنا في دين الله عز وجل، لأن هذا مما يخالف هذا الأصل الذي ذكرته وأردت التنبيه عليه، أصل الاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى. طيب، هو قد يأتيك ويقول لك أن نحن ما قعدنا هذه القاعدة إلا لأجل الاجتماع ولا تحدث فرقة، نقول أنتم تحثون على اجتماع يتعارض مع الاجتماع الذي أمرنا به، نحن أمرنا بالاجتماع في الدين، هذا هو ضابط هذا الاجتماع، أو هذا هو الاجتماع الممدوح، الاجتماع في دين الله الذي ضابطه هو اتباع ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث دل على ضابط الاجتماع الذي أمرنا الله جل وعلا به، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا قلنا لهؤلاء أنتم تقولون نجتمع فيما اختلفنا فيه ونريد أن نجتمع، لا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لنحقق الاجتماع، نقول ليس هذا الاجتماع الذي أمرنا الله به، وليس الاجتماع الممدوح في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الاجتماع المأمور به والذي يحبه الله والاجتماع على دينه، الاجتماع على دين الله عز وجل. فهذا ضدان ما اجتمع ولا يجتمع، تقول أنا أحقق هذا الأمر الاجتماع في الدين ثم أنت تجتمع مع من يخالفك في أصول الدين، هذا ما يتحقق، هذا الاجتماع ما يتحقق، لأن الواجب على من خالف النص ومن خالف أصول الدين أن يرجع، لأن الاجتماع ممدوح والاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى. قال فالواجب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفنا فيه نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعذر بعضنا بعضا ونبقى على الاختلاف، بل نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله، وما وافق الحق أخذنا به، وما وافق الخطأ نرجع عنه، هذا هو الواجب علينا، فلا تبقى الأمة مختلفة. وربما يذكر الذين يدعون إلى البقاء على الاختلاف حديثا اختلاف أمة رحمة، وهذا الحديث يروى ولكنه ليس صحيحا. وكيف يكون الاختلاف رحمة؟ يعني كما يرون هذا الحديث اختلاف أمة رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الرحمة في الاختلاف، الرحمة في الجماعة، قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ليست رحمة، الفرقة في دين الله عز وجل ليست رحمة، ولهذا ما يصح الاستدلال بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف ما يستدل به وهو لا يصح عنه، فقوله صلى الله عليه وسلم والفرقة عذاب يدل بأنها ليست رحمة، إنما الرحمة في الجماعة كما نص على ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال الاختلاف ليس رحمة، الاختلاف عذاب، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فالاختلاف يشتت القلوب ويفرق الأمة، ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا أبدا، بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وأحزابهم ولا يتعاونون أبدا، إنما يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هاته الثلاث يرضاها الله سبحانه وتعالى لنا، وذكر منها صلى الله عليه وسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال وليس معنى هذا أنه لا يوجد اختلاف ولا يوجد تفرق، طبيعة البشر وجود الاختلاف، ولكن معنى هذا أنه إذا حصل اختلاف أو تفرق يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهي النزاع وينتهي الاختلاف، هذا هو الحق. إذا رجعنا تجرد الإنسان بإرجاع الأمر للكتاب والسنة، الخلاف واقع ويقع قدرا، الخلاف قدرا يقع كما ذكر الشيخ، لا يعني أن الخلاف لا يقع، الخلاف يقع قدرا، لكن إذا اختلفنا ماذا نصنع؟ إذا اختلفنا نرجع الأمر للكتاب والسنة، هذا الذي يجمعنا، ويتجرد كل منا، ويتجرد الذين اختلفوا من الهوى، ويتجرد الذين اختلفوا من نصرة أنفسهم، وإنما يرجعون إلى كتاب الله، لأن قال نريد الحق، اختلفت معك وأنا وياك نريد الحق وإصابة الحق، فهيا بنا لنصيب الحق. إلى أين؟ إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي يرجع للكتاب والسنة ويوفق الاجتماع مع ما اختلف معه؟ الذي يتجرد من هواه. فإذا تجرد من هواه، الذين اختلفوا تجردوا من الهوى، فإنهم إن رجعوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجلسوا وسمع بعضهم من بعض، فهذا الذي يؤدي إلى اجتماعهم وإلى زوال الفرقة بينهم. أما إذا ركب الواحد رأسه ونصر نفسه وحرص أن لا يجتمع مع من اختلف معه ثم يقول الحق معي ويبد أن تكون معي، فهذا بخلاف ما هو مقرر هنا ويذكره الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. فإن الاختلاف واقع قدرا، لكن وقع الخلاف فالواجب أن نحرص على الاجتماع الذي أمرنا الله جل وعلا به، وهذا الاجتماع يكون باتخاذ أسبابه، ومن أعظم ذلك الاجتماع والمناظرة والمباحثة في مسائل التي كانت سبب الاختلاف، وإرجاع الأمر إلى كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى. هذه أسباب والإنسان يحرص عليها، لكن يستعين بربه جل وعلا أن يوفقه لإصابة الحق مع إخوانه واجتماع الكلمة معهم، اجتماع كلمة على الحق لا على الهوى وعلى ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وليس تحكيم القرآن أو تحكيم السنة مقتصرا على مسائل النزاع في الخصومات بين الناس في الأموال، حيث يسمون الحكم بما أنزل الله أنه الحكم بين الناس في أموالهم ونزاعاتهم في أمور الدنيا فقط. قال: لا، بل هو الحكم بينهم في كل اختلاف وكل نزاع، والنزاع في العقيدة من أشد من النزاع في الأموال، والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاع في الخصومات في الأموال. إنما الخصومات في الأموال جزء أو جزئية من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم اختلاف، لكن سرعان ما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينتهي اختلافهم. يقع اختلاف بين الصحابة حتى فيما ذكرته أولا، المسائل التي هي مسائل اجتهادية التي رجع فيها إلى الآراء، آراء كل مجتهد ولم يجد دليلا ليدل عليها، وتكافأت الأدلة عندهم أو جاء الدليل واختلف فهمهم للدليل، كما وقع للصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ففهم بعضهم الإسراع وأداء الصلاة في وقتها، وفهم بعضهم أن الواجب أن نؤدي صلاة العصر في بني قريظة حتى ولو خرج وقتها، فاختلفوا وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما سمعنا أن هذا قد وقع فرقة واختلافا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ يشير إلى مثل هذه المسائل التي يختلف فيها الصحابة، مثل هذه المسائل التي يختلف فيها الصحابة، فسرعان ما إذا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يجتمعون على الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. قال: فقد حصل بينهم اختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حول من الذي يتولى الأمر من بعده، وسرعان ما حسموا النزاع ورجعوا وولوا أبا بكر وانقادوا له وأطاعوا له، وزال الاختلاف وانحسمت الفرقة التي حصلت في من يتولى الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يحصل بينهم اختلاف لكن يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، ثم يذهب الاختلاف فيما بينهم. يعني هم من أشد الناس حرصا على الاجتماع، من أشد الناس حرصا على الاجتماع. تقع المسائل التي يتنازع فيها ويختلف فيها فيرجعون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليجتمعوا على الحق، بل منهم من يتنازل عن أمر كان له لأجل الاجتماع على الحق، كما وقع في عام الجماعة، حرصا منهم على هذا الأصل الأصيل من أصول هذا الدين، وهو الاجتماع على دين الله سبحانه وتعالى. فقال: وإن الرجوع إلى كتاب الله يزيل الأحقاد ويزيل الضغائن. هذه فائدة نفيسة تتعلق بفوائد الرجوع لكتاب والسنة على هذا الأصل الذي هو الاجتماع في دين الله عز وجل. فقال: إن الرجوع إلى كتاب الله يزيل الأحقاد ويزيل الضغائن، فلا أحد يعترض على كتاب الله عز وجل. فإنك عندما تقول الإنسان تعالى إلى قول الإمام الفلاني أو العالم الفلاني لا يقتنع، لكن لو قلت له تعالى إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان فيه إيمان فهو يقتنع ويرجع. طيب انظر الآن، الشيخ يتكلم عن من؟ يتكلم عن أولئك الذين يتجردون من الهوى، الذين يعظمون الكتاب والسنة. تقول لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل هذا أعظم من قول إمامه ولا عالمه إذا قال هذا القول. ولهذا قال هنا: تقول له تعالى لكتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان فيه إيمان وتجرد من الهوى، قال: فإنه يقتنع ويرجع. لا يقول لك أنت تقول قال رسول الله، يقول لك لا، لكن العام الفلاني قال كذا، مثل ما قال لهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسألة المتعة، قل لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متقون قال أبو بكر وعمر مع جلالة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وليس هذا فيه منقصة من كلام ابن عباس لا لأبي بكر ولا لعمر رضي الله تعالى عنهما، وإنما فيه دلالة على تعظيم الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه غيره عليه الصلاة والسلام بسبب اجتهاد وعدم بلوغ حديثه ونحو ذلك. وكذلك أنت لما تقول لفلان قال رسول الله، قال رسول الله، قال الله عز وجل، وهذا الحديث يدل على كذا، وهذا هذه الآية تدل على كذا، بل الحديث نص في هذه المسألة، فيأتيك ويقول لك قال فلان، تقول له قال فلان أخطأ، يقول لك إذن أنت تطعن في فلان. لا، مش نطعن في فلان، أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا لله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يعني ثم تفرق بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق كما يشير هنا. ثم قال الشيخ محمد الوهاب ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، يعني نهانا الله جل وعلا عن ذلك في كتابه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. هلكوا، فأولئك لهم عذاب عظيم، أولئك لهم عذاب عظيم، هذا هلاكهم والعياذ بالله. بسبب ماذا؟ بسبب تفرقهم في الدين، بسبب تفرقهم في الدين. نحن أمرنا بالاجتماع في الدين ونهينا عن التفرق فيه. قال الشيخ الفوزان لما بقوا على اختلافهم هلكوا وتناحروا فيما بينهم وتقاتلوا، هذا شأن أهل الاختلاف. أما شأن أهل الاجتماع فهو القوة وزوال الحقد من قلوبهم، فهؤلاء هلكوا. فإذا نستفيد من هذا أن التفرق من أعظم أسباب الهلاك، وإذا أردنا النجاة من الهلاك فإننا نحرص على الاجتماع الحق ونبذ الفرقة وجميع أسبابها والتجرد للحق والحرص عليه، وكل سبب من أسباب الاختلاف فيما بيننا نحرص على تركه والابتعاد عنه وبذل الوسع في اجتنابه. ثم قال رحمه الله معلقا على قوله وحفظه الله وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ذكر الآية السابقة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال ويزيد وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثبتت حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم كلها تمر بالاجتماع وتحث عليه، تحث على، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ العثيمين حث على التآلف والاجتماع بقوله وبفعله، حث على التآلف والاجتماع بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. قال مثل حديث فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والحديث السابق أن الله يرضى لكم ثلاثا وذكر منها صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، هذا في الإشارة إلى الاجتماع والحرص عليه. وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من أمراض القلوب لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، كلها نهي عن أسباب الفرقة التي يفهم منها الحث على الاجتماع والحث على تحقيقه ببذل بعض الأسباب الأخرى والعبادات الأخرى التي أشرت إليها في أول الكلمة. شاهد بهذا أنا أردت أن أقرأ عن هذا الأصل لتذكر مع إخواني أن هذا أصل من الأصول العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليه، أصل من الأصول العظيمة من أصول هذا الدين الذي ننتسب إليه. فإن الواجب علينا أن نحرص على الاجتماع في الدين، أولا نحرص على التعلم والتعليم والتذاكر والتواصي فيما بيننا بأن هذا من الأصول العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليها، وأن نحرص على أسبابها، وأن نحرص على ترك كل ما يؤدي إلى مخالفة هذا الأصل، يعني إلى التفرق، وترك كل ما يؤدي إلى التفرق من الأسباب المختلفة المتنوعة، ابتداء من رجوع كل واحد نفسه محاسبا لها تاركا الذنوب والمعاصي أو فعل بعض المحدثات والبدع، فإن هذا من أعظم ما يؤدي للفرقة والاختلاف. ثم النظر إلى ما قد يكون في واقعة تقع سببا للفرقة والاختلاف أن يعالج، والمعالجة تكون بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رجوعا يصحبه التجرد من الهوى ويصحبه عدم نصرة النفس والنظر إليها وتحقير أنها ذات مكانة وتحقير المخالف ونحو ذلك. فإنه إذا كان كذلك الرجوع لكتاب والسنة هنا ينفع، أما إذا لم يتجرد الإنسان من الهوى ويرجع معك الكتاب والسنة فهذا لا ينفعه، لأنه إما لا يسلم ابتداء أو أن يظهر نفسه بأنه ليس ذلك الذي لا يسلم الكتاب والسنة، ولكن يلوي أعناق النصوص ليجن يوافق قوله ويوافق رأيه ولا يتنازل عن رأيه ونحو ذلك. فإذا رجعنا الكتاب والسنة نكون متجردين من الهوى والنظر إلى أنفسنا عنها ذات مكانة، والحط من قدر الذي يخالفك والذي وقع بينك وبينه نزاع واختلاف في مسألة من المسائل ونحو ذلك. بل الإنسان يتواضع للحق ويحرص على أن يأخذ الحق حتى ممن هو أدنى منه، حتى ممن هو أحقر منه. إن جاء معه كان معه الحق وجاءك بالحق فإن الواجب عليك أن تأخذه، لكن كون الإنسان يتكبر ولا يأخذ الحق لأنه جاء على لسان فلان وهو أدنى منه منزلة وأحقر من أحقر الناس ونحو ذلك، ولو هذا في نظره أو نظر غيره، فإن هذا قد يعاقب. ومن أعظم العقوبات أن يحرم الحق، أن يحرم الحق ولن يوفق إليه مرة أخرى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جاء من الحق أول مرة فاستكبروا. سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، يصرف الله عنهم الحق لأنه جاءهم أول مرة ولم يأخذوا به وصاروا يلقون الشبه لأجل نصرة نفس أنفسهم فقط. فهؤلاء يخشى عليهم ونخشى على أنفسنا جميعا أن من هذا المسلك فنعاقب بعدم التوفيق للحق مرة أخرى. صلى الله جل وعلا يعني الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا من المتآلفين والمتحابين فيه والمجتمعين فيه والمتآخين فيه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.